أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أن محل الكلام بين الأصوليين والأخباريين في جريان البراءة وعدم جريانها إنما هو في الشبهة التحريمية في الشبهات الحكمية، وأما في الشبهات الوجودية أو في الشبهات الموضوعية فلا خلاف في جريان البراءة فيهما إلا عن المحدث الأكثر أبادية في الشبهات الحكمية الوجودية، أيضا التزم بوجوب الاختيار. وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه مناقشة عن بعض الأصوليين في جريان البراءة بالشبهة الموضوعية، وقال إن البراءة لا تجري في الشبهات الموضوعية وإنما تجري في الشبهات الحكمية، وذلك للفرق بينهما، فأن الحكم إذا كان مشكوكا فيه في الشبهة الحكمية فالعقاب على مخالفته عقاب بلا بيان، فإن بيان الحكم على نحو الكلي إنما هو وظيفة الشارع، فإذا فرضنا أن البيان لم يكن ولم يصل إلى المكلف حرمة شيء أو وجوبه فتجري فيه قاعدة قبه لقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون أو غير ذلك مما دل على جريان البراءة عند الشك في الحكم وعدم وصوله. لما إذا كانت الشبهة موضوعية فالبيان من قبل الشارع قد تم، فإن وظيفة الشارع ليس إلا بيان الحكم على نحو الكلي، وأما التطبيق على ما في الخارج فهو ليس من وظائف الشارع، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، والمرجع في ذلك ليس هو الشارع وإنما وظيفته بيان الحكم الكلي، وأما تطبيقه على المصادر الخارجية فهو خارج عن وظيفته فلا تجري قاعدة صبح نقاب بلا بيان. إذا شككنا في أن ما يعني خمر أو ليس بخمر فليس المرجع في تعيين ذلك هو الشارع، لا يسأل الشارع عن أن هذا خمر أو ليس بخمر، وإنما المرجع في ذلك هو العرف، لا بد أن يرجع إلى العرف في تشخيص أنه خمر أو ليس بخمر. إذن قاعدة قبه رقاب بلا بيان لا تتم ولا تجري في مثل هذا المورد، ونقتضى قاعدة الاشتغال أن الشارع نهى عن شرب الخمر، ونفك في أن في شرب هذا المايع هل يكون فيه مخالفة أو لا يكون فيه مخالفة، فيرجع الشك إلى مرحلة الامتثال، وفي مثل ذلك يكون المرجع وقاعدة الاشتغال، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ونشك في الامتثال إذا ارتكبنا هذا العمل وشربنا ما نشك أنه خمر، فلذلك لا يمكن الرجوع إلى البراءة العقلية، بل يكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال، إذا ينعكس الأمر. فتكون الشبهة الحكمية موردا للبراءة والشبهة الموضوعية موردا لقاعدة الاشتغال على عكس ما ذهب إليه الأخباري. أجاب عن هذه الشبهة شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بأن الحكم التحريمي ينهل إلى أحكام متعددة في مرحلة الإنجاء وفي مرحلة البيان وإن كان الحكم حكما واحدا المنشأ حكم واحد الخمر حرام أو لا تشرب الخمر أو بلفظ آخر مؤذن لحرمة شرب الخمر مثلا في مقام البيان واللفظ وفي مرحلة الإثبات وإن كان الحكم حكما واحدا المنشأ حكم واحد إلا أنه بحسب اللب والراقع الأمر ومقام الثبوت ينهل هذا إلى أحكام عديدة كما هو الحال في جميع القضايا الحقيقية فلا فرق بين القضايا الخبرية والقضايا الإنشائية بين الإنشاء والإخبار ليس فرق في هذا المقام فإذا قلنا النار حارة مثلا هذا في مقام الإخبار وفي مرحلة الإثبات وتشكيل القضية قضية واحدة ولكن بحسب الواقع هو إخبار عن حرارة كل ما سبق عليه النار خارجا فمعناه أنه كل ما فرز في الخارج وسبق عليه أنه نار فهو حار فهذه القضية تنحل إلى قضايا في الواقع بعدد أفراد النار في الخارج كل ما يفرز من النار في الخارج فهو محكوم عليه فأنه حارون كذلك الحال في القضاء الإنشائية فإذا قلنا الخمر حرامون أو لا تشرب الخمر هذه القضية تنحل إلى أن كل ما صدق عليه أنه خمر في الخارج فهو حرام ففي الحقيقة أنشأ التحريم بعدد أفراد الخمر المفروض وجوده في الخارج كل ما يفرز في الخارج أنه خمر قد أنشأ له حكم مغاير لحكم فرد آخر فكما أن الموضوعات في الخارج متعددة الأحكام أيضا متعددة لكل فرد إطاعة وعصيان يمكن أن يشرب فردا من أفراد الخمر ويترك فردا آخر بالنسبة إلى هذا الفرد حصل الانفصال وبالنسبة إلى الفرد الآخر حصل العصيان فهناك أحكام عديدة نفرز لكل حكم من هذه الأحكام إطاعة ومعصية فإذا فك في فرد أنه خمر أو ليس بخمر يرجع هذا الشك إلى الشك في جعل الحرمة لهذا الفرد لا ندري أن قوله عليه السلام لا تشرب الخمر أو قوله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه هل هو شامل لهذا الفرد المفروض أن الحكم كان على نحو القضية الحقيقية فلا ندري أنه شمل هذا الفرد أم لم يشمل فالشك يرجع إلى مرحلة الجهل وإلى مرحلة الثبوت لا إلى مرحلة الانتصار بعد الفراغ عن ثبوت الحكم ليس هذا من الشك في الانتصار بعد العلم باشتغال الذمة وإنما هو شك في اشتغال الذمة وفي جعل الحكم لهذا الفرد من أول الأمر فالشك شك في ثبوت الحكم الشرعي لا شك في امتثال الحكم الشرعي بعد الفراغ عن ثبوته، فالمرجع فيه هو البراءة دون الاستغفار. قال ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، وذكر صاحب الكفاية قدس الله سره أن النهي ينقسم إلى قسمين: تارة يكون النهي نهيا إنهراريا كما ذكرنا، فالحكم فيه حكم الرجوع إلى البراءة كما ذكرنا، وأما إذا كان النهي بمعنى طلب ترك الطبيعة على نهر لو أتى بفرد واحد لم يمتثل أصلا، يعني ليس الحكم حكما انهراريا وإنما هو حكم واحد متعلق بترك الطبيعة وطلب لترك الطبيعة على نهر لو أتي بفرد واحد لم يحصل الامتثال أصلا، أبدا لم يمتثل، لا أنه امتثل بالنسبة إلى فرد وأتى بالنسبة إلى فرد آخر. إذا كان الحكم حكما واحدا متعلقا بترك الطبيعة على هذا النهر وشك في انطباق هذه الطبيعة على فرد واحد بالنسبة إلى هذا الفرد، وإن كان يجري فيه البراءة بالنسبة إلى شخص هذا الفرد، ولكن بلحاظ أن الحكم تعلق بفرش الطبيعة على هذا النهر، وإذا أتينا بهذا الفرد يشك في امتثال ذلك الأمر الموعد، من هذه الجهة يكون المورد موردا لقاعدة الاشتغال. الرجوع إلى البراءة هنا رجوع إلى البراءة من حيثية واحدة من جهة واحدة، وأما من الجهة الأخرى وهو أننا نعلم بثبوت حكم متعلق بترك الطبيعة، من هذه الجهة لابد من الاشتغال وترك الفرد المسموح به مقدمة لإحراز امتثال الأمر المعلوم المتعلق بالطبيعة. إذن لابد من الترك كل قاعدة الاشتغال إلا إذا فرضنا في مورد كان الاستصحاب به جاريا مثلا ومهرزا لهذا المعنى، لأن المسلف كان تاركا للطبيعة بالفعل إذن تارك للطبيعة، هنا يهرز الامتصال بالاستصحاب لا بأس به، ولا تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال باعتبار أن إحراز ترك الطبيعة قد حصل في الخارج ولو كان بأصل مهرز كالاستصحاب مثلا. هكذا ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه. والظاهر أن ما ذكره قدس سره لا يتم ولا ينهكل الأمر بهاتين القسمين، بل هناك أقسام أخرى لم يتعرض له، وبيان ذلك أن النهي الوارد في موردين طارة يكون النهي بمعنى الزجر عن الفعل كما ذكرنا في بحث النواهي، وقلنا إن الأمر كما أنه يتعلق بالفعل كذلك يتعلق كذلك النهي يتعلق بالفعل، الفعل هو متعلق الأمر بالنهي، لا أن النهي بمعنى طلب الفعل، فيرجع الحكم إلى الوجوب طارة يكون وجوب الفعل وطارة يكون وجوب الترك، ليس هذا معنى النهي، بل النهي زجر عن الفعل في مقابل الأمر أنه بعث إلى الفعل، في كل منهما المتعلق واحد، وتألف العبر لم تألف الله واحد له الفعل ولكن في أحدهما المولى يبعث إلى الفعل وفي الآخر يزجر عن الفعل باعتبار أن الفعل قد يكون ذا مصلحة ملزمة فيأمر المولى به ويبعث نهبه وقد يكون الفعل ذا مصلحة ملزمة فيزجر المولى عن الفعل فمتعلق النهي والفعل كما أنه متعلق الأمر والفعل قد يفرض الناس بهذا المعنى وقد يكون النهي نهيا عرضيا في الموقع بنفس الأمر المصلحة قائمة بالترك والترك مأمور به لكن دجن ذلك في مقام الامتثال بالنهي عن الفعل كما لا يبعد أن تكون النواهي الواردة في شهر رمضان المتعلقة بأفعال المعينة كالنهي عن الالتماس عن الأكل والشرب كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نهي عن الأكل بعد طلوع الفجر أو نهي عن الإثمار أو عن الجماع أو غير ذلك من المحرمات يسر ذلك بعنوان النهي لأن واقعه أن الصوم والترك هذه الأمور هو الواجب الصوم من العبادات ويجب على المكلف أن يكف عن هذه الأمور فالواجب هو الترك ليس هذا من النهي في شيء في الحقيقة وإنما هو أمر متعلق بالترك باعتبار أن في الترك مصلحة ملزمة قد يفرض أن النهي من قبيل القسم الأول يعني نهي بمعناه الحقيقي وزجر عن الجهل وقد يكون النهي نهيا عرضيا وليس هنا زجر عن الفعل حقيقة الفعل ليس فيه مفسدة ملزمة وإنما نهي عن الفعل باعتبار أن في الترك مصلحة إلزامية ففي الحقيقة الترك هو المأمور به قد يفرض أنه من قبيل القسم الأول وقد يفرض أنه من قبيل القسم الثاني إذا كان من قبيل القسم الأول فقد تكون المفسدة قائمة بكل بدود وبدود كما هو الحال في القضايا الحقيقية وهذا هو الغالب في النواهي الغالب في النواهي الواردة في الشريعة أو الواردة في المغال العرفية إذا نهى المولى العرفي عبده عن شيء أو أديره مأموره عن شيء الغالب هو هذا القسم أن النهي انحلالي وأن المفسدة قائمة بكل فرد عادة يكون من هذا القبيل كل فرد فردين فيه مفسدة فلو ارتكب فردين فقد ارتكب مفسدتين وهكذا في الفرد الثالث والرابع طبعا في مثل ذلك ينحل الحكم إلى أحكام عديدة وعدد أفراد الموضوع في الخارج وهذا هو الغالب النهي عن الشيب والنهي عن قتل النفس النهي عن الغيبة النهي عن شرب الخير خمر النهي عن أكل مال الغير وهكذا وهكذا النواهي الواردة في الشريعة وفي غير الشريعة من الموانئ العرفية النهي فيها باعتبار وجود مفسدة في هذه الطبيعة على نهج الطبيعة السارية أي نفسي إلى كل فردين، فكل فرد موضوع لحكم مستقيم مماثل لحكم فرد آخر، وإلا فهو مغاير له ولكنه مماثل. هذا خمر وذات خمر، الموضوعان مثلان كذلك، هذا حرام وذات حرام، الحرمتان متماثلتان في مثل ذلك. ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وأمزاه صاحب الكفاية قدس الجلوس هو الصحيح. إذا شككنا في فرد خارجيين أنه من أفراد هذه الطبيعة أو ليس من أفراد هذه الطبيعة، أم أن في مثل ذلك يكون الحكم والبراءة للشك في ثبوت التكليف لمثل هذا الفرد، فالشك يرجع إلى الشك في الثبوت لا إلى الشك في مرحلة الإنشكال. وهذا ظاهر. وقد يكون الحكم ثابتا للطبيعة على نهر صرف الوجود، بأن يكون المنهي عنه هو صرف وجود هذه الطبيعة. لو ارتكبه مرة واحدة بالنسبة إلى الفرد الآخر الفرد الثاني لا محذور في ذلك، فليرتكب. الممنوع إنما هو ارتكاب أول الوجود، ولكن لا فرق في أول الوجود بين هذا الفرد ذات الفرد الفرد الصالح. أي فرد من الأفراد المفروض وجودها وقع أولا فهو مشتمل على المفسدة الإلزامية. قد يفرض هذا في موارد النذر، مثلا إذا نذر أن يترك طبيعة أن لا يأتي بهذا الشيء، لكن على هذا النهر بمعنى أنه التزم بترك الطبيعة على نهر صرف الوجود. إذا ارتكبه مرة بالنسبة إلى المرة الثانية لا التزام له، فالمفسدة قائمة فأبدل الوجود من وجودات هذه الطبيعة، وليس لهذا التكليف إلا امتثال واحد وإتيان واحد، امتثاله بترك جميع الأفراد وإتيانه بالإتيان بفرد واحد. لو فرضنا أن الناس من هذا القبيل، لأن كانت المفسدة قائمة بسبب وجود هذه الطبيعة، إذا شككنا في فرد خارجي أنه من أفراد هذه الطبيعة أو ليس من أفراد هذه الطبيعة، أبرز نظرة أن لا يأتي بشعب كذا، أن لا يشرب السم مثلا، لو شك في موجود خارجي أنه قتل أو ليس بالسم مثلا، فيشك في حرمة ذلك لا محالة. هذا أيضا مورد للبراءة، لا لقاعدة الاشتراط فإن تعلق النهي بهذا الفرد، يعني كون هذا من الطبيعة ليشمله النهي المتعلق بالطبيعة على نهي صرف الوجود، هذا مكفوف به. لا ندري أن هذا من أفراد السفن مثلا ليشمله هذا النهي على نهر صرف الوجود، لو وجد أولا كان باطلا لتلك المسألة الداعية إلى التحريم. هذا مكفوف به. أيضا الشك شك في التكليف، لا شك في الامتثال بعد العلم بالتكليف، ولو أن الحكم حكم واحد وليس بمهلاليين كما في القسم الأول، وليس له إلا معصية واحدة وطاعة واحدة، لو أتى بفرد واحد لم يمتثل أصلا، فإن كان الأمر كذلك إلا أنه مع ذلك الشك يرجع إلى الشك في التكليف باعتبار أننا لا ندري بشمول التكليف المتعلق بالطبيعة على نهر سلوك الوجود لم نفرض شموله لهذا الفرد فارتاب هذا مورد من البراءة لا بأس بعقلا وعقلا قائدة قبل قبل بلال وفعمال يعلمون كل ما فرض من أدلة البراءة يجري في المقام باعتبار أن الشك يرجع إلى الشك في التكليف لقد تكون المفسدة قائمة في مجموع الوجودات لا بالصرف الوجود ولا بالطبيعة الصارية المنهلة إلى الأفراد العديدة بل تكون المفسدة قائمة في مجموع الأفراد فلنخرج الأفراد عشرة مثلا إكرام مجموع هذه العشرة فيه مفسدة وأما إكرام التسعة ليس فيه مفسدة إكرام الثمانية ليس فيه مفسدة فلا المفسدة قائمة بالطبيعة على نهر السريان ليكون كل فرد حراما ولا قائمة بالصرف الوجود ليكون أفضل الوجود حراما ليس كذلك بل المفسدة قائمة بمجموع الوجودات فله أن يأتي ببعض الأفراد المتيقنة فضلا عن المسبوق فيه ولكن يترك الباقي له ذلك أن يسلم واحدا من هذه العشرة أو اثنين أو ثلاثة إلى أن يبلغ التسعة ويترك القرن العاشر فقط له ذلك فإذا كان ارتكاب الأفراد المتيقنة جائزا مع ترك بعض الأفراد الأخر فما حال الفرد المسكوك فيه الفرد المسكوك فيه فأم يجوز ارتكابه إذا ترك فردا آخر من الأفراد فإنه منفصل حينئذ المفروض أن المسكدة كانت قائمة في مجموع الأفراد وهذا لم يأتي لمجموع الأفراد فهذا أيضا مورد للبراءة إنما الكلام هنا في هذا القسم في أنه هل يجوز أن يأتي بجميع الأفراد المتيقنة أبرز أن المولى نهاه عن معاشرة أفراد هذه البلدة أو أفراد خاصة ولهذه الطبيعة أفراد متأخرة وله فرد مسبوق فيه يعني لهذه الطبيعي فرد مسبوق فيه يجوز له أن يأتي ببعض الأفراد ويترك بعض الأفراد كما ذكرنا فإن المفسدة قائمة بمجموع الأفراد فيأتي بالفرد المسبوق فيه وبقية الأفراد المتأخرة إلا فردا واحدا يجوز هذا فإنه يسرق أنه ترك المجموع المفسدة قائمة بالمجموع ولكن هل له أن يأتي بجميع الأفراد المتأخرة ويسرق هذا الفرد المسبوق فيه يحتمل أنه من أفراد الطبيعة هل يجوز ذلك أو لا يجوز الظاهر هو الجواب فإن الشك في المقام يرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الإثباتيين ويعلم هذا المثلث أن المجموعة من المشكوك فيه والمتيقن حرام جزما هذا المجموع جزما حرام ولكن الأفراد المتيقنة غير المشكوك فيه يحتمل أن يكون حراما لأن الهرم متعلق بالمركب منه ومن المسجدين، فهذا من الشك بين الأقل والأكثر الإثماثيين. المقدار المتيقن حرمته والمجموع، يعني إذا أتى بهذا المجموع من المكفوف فيه والمتيقن فقد أتى بالمحرم يقينا، هذا قطعا حرامان. وأما تعلق الحرمة بتلك الأفراد يعني بالمتيقن غير المكفوف فيه، هذا محتمل وليس بمتيقن، فيجري فيه البراءة. وهذا نذير الشك بين الأقل والأكثر الأثماثيين في مع الفرق.